بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركه، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت تتمات أو تتمة لبعض الأبحاث السابقة، منها ما ورد في الأسفار الجزء الأول صفحة 71 حاشية مفصلة للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. في هذه الحاشية يقول القائل بالتوحيد إما أن يقول بكثرة الوجود والموجود جميعا مع التكلم بكلمة التوحيد لسانا واعتقادا بها إجمالا، وهذا هو الذي ذكرناه بأنه الكثرة حقيقية والوحدة ماذا؟ والوحدة اعتبارية. وأكثر الناس في هذا المقام، وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعا وهو مذهب بعض الصوفية. طبعا من خلال ما سوف يقوله بعد ذلك، وهو أنه أساسا وهم الراسخون في العلم والعرفاء وكذا، يظهر مراده من هؤلاء بعض الصوفية، يعني أولئك الذين جعلوا الكثرة كثانية ما يراه الأحول. إما هؤلاء يعني الوحدة حقيقية والكثرة وهمية، وإما الكثرة حقيقية ولا يوجد شيء عندنا وراء ماذا؟ وراء هذه الكثرة، وإنما الواجب هو ماذا؟ هي هذه الكثرة، هاي الكثرة التي نراها بالوجدان. وكلا الاتجاهين باطل كما سيتضح. هذا الاتجاه الثاني، وإما أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود، وهو المنسوب إلى أذواق المتألهين، وعكسه باطل، يعني أن يقول بكثرة الوجود ووحدة ماذا؟ الموجود، هذا غير معقول. إذا كان الوجود كثير فالموجود أيضا ماذا؟ يكون كثير، لأن كل وجود كل وجود فهو موجود أيضا. إذن الاحتمال الثالث أن نقول أن الوجود واحد بوحدة الوجود وكثرة الموجود، وعكسه باطل. وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعا في عين كثرتهما. التفتوا للعبارة اللي لا تخلو من تسامح، قال وهو مذهب المصنف والعرفاء الشامخين. اتضح بأنه مذهب المصنف هي الوحدة في عين الكثرة، ولكن الكثرة في الوجود. أما مذهب العرفاء الشامخين الكثرة ماذا؟ في مظاهر ذلك الوجود الواحد. ففرق كبير بين مذهب المصنف في الوحدة والكثرة وبين مذهب العرفاء الشامخين في الوحدة والكثرة. على مبنى العرفاء الوجود أو الموجود واحد لا شريك له. نعم، هذا الوجود الواحد له مظاهر وله مجال وله صور تعكس تلك الحقيقة. أما على الوحدة الشخصية، أما على الوحدة التشكيكية، فالوجود واحد فالوجود واحد في عين الكثرة، والموجود واحد أيضا في عين الكثرة، وهي الوحدة التشكيكية. إلا أن يكون مقصوده أنه نظر المصنف، يعني نظره في أواخر الجزء الثاني من الأسفار، باعتبار أنه في أواخر الجزء الثاني انتقل صدر المتألهين من الوحدة التشكيكية إلى الوحدة ماذا؟ إلى الوحدة الشخصية. وهذا أيضا محتمل. إذا كان هذا المراد فنظر كما يقول وهو مذهب المصنف، يعني مذهب المصنف النهائي لا مذهب المصنف المتوسط، لا، مذهب المصنف النهائي هو الوحدة الشخصية للوجود كما سنقرأ اليوم بعض عباراته. وهو مذهب المصنف والعرفاء الشامخين، والأول توحيد عامي، توحيد العوام، والثالث بعض الصوفية ما أشار إليه، والثالث توحيد خاصي، والثاني توحيد خاص الخاص. هسه إذا قلنا الثاني وهو أن يقول بأنه وحدة الوجود وهو مذهب الصوفية، هذه وحدة الوجود والموجود خل الكثرة أين تذهب؟ شلون تكون خاص الخاص؟ واقعا هنا في الحاشية غير مبين. والرابع توحيد أخص الخواص. ثم الفرق في بين طريقته، يعني طريقة المصنف والطريقة المنسوبة إلى ذوق المتصنفين، يقول إن المصنف يقول بتكثر الوجود والموجود معا، وهذه الوحدة التشكيكية، هذه ليست الوحدة ماذا؟ الوحدة الشخصية، لأنه قائل بتكثر الوجود والموجود. أما الوحدة الشخصية يوجد فيها تكثر الوجود والموجود أو لا يوجد؟ لا يوجد. ومع ذلك يثبت الوحدة في عين الكثرة. التفت لي جيدا، بين لك العبارات فيها مسامحة، كما إذا كان إنسان مقابلا لمرائي متعددة. هذه بعد الوحدة الشخص، هذه الوحدة التشكيكية والوحدة الشخصية، إنسان مرائي متعددة، ولكن هو يضعها في ذيل ماذا؟ ها، في ذيل الوحدة التشكيكية. إذن لابد واقعا هذه النكات جيدا نميز بينها، يعني الوحدة الشخصية، الوحدة التشكيكية، الوحدة الاعتبارية، الكثرة الحقيقية، الكثرة الحقيقية عند المشائين، الكثرة الحقيقية عند ملا صدراء، الكثرة الحقيقية عند ماذا؟ عند العرفاء. هذه المباني لابد أن يتميز بعضها عن بعض بشكل واضح. اتضح لكم بأن الكثرة الحقيقية عند المشائين الكثرة حقيقية، عند والمتكلمين طبعا، عند المشائين الكثرة حقيقية، عند ملا صدرة الكثرة ماذا؟ حقيقية، وعند العرفاء أيضا الكثرة ماذا؟ حقيقية، ولكن الكثرة الحقيقية عند المشائين عزلية بينونة، والكثرة الحقيقية عند ملا صدرة ليست عزلية لأنها ترجع إلى الوحدة. أما الكثرة الحقيقية عند العرفاء أساسا ليست كثرة في الذات، وإنما هي كثرة في المرائي وكثرة في المظاهر. على أي الأحوال، قال كما إذا كان إنسان مقابلا لمرائي متعددة فالإنسان متعدد، وكذا الإنسانية، لكنهما في عين الكثرة ماذا؟ واحد، بملاحظة العكسية وعدم الأصيلية. خب جيد جدا، إذا كان عندنا عاكس وأصيل بعد لا معنى لأن نقول بتكثر الوجود والموجود، إلا أن يوجه أيضا التوجه العبارة نقول بأنه مرادهم من تكثر الوجود موجود مو بالضرورة بالذات، وإنما ولو كان ماذا؟ بالعرض والمجاز العرفاني. إذ عكس الشيء بما هو عكس الشيء ليس شيئا على حياله، إنما هو آلة للحاظ الشيء ولو جعل إلى آخره. هذه عبارة الحكيم السبزواري مع بعض الملاحظات التي يمكن أن تذكر في المقام. أما بعض عبارات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في آخر المجلد الثاني من الأسفار، الجزء الثاني بحسب تقسيم الشيخ حسن زاده آملي، قال في صفحة 426 من هذا الجزء الثاني، في الفصل 30، في التنصيص على عدمية الممكنات بحسب أعيان ماهياتها، بل يصرح بحسب ماذا؟ بحسب هوياتها الوجودية. كأنك قد آمنت من تضاعيف ما قرع سمعك منا بتوحيد الله سبحانه توحيدا خاصيا. التوحيد الخاصي أي توحيد؟ هو الوحدة الشخصية. وأذعنت بأن الوجود حقيقة واحدة هي عين الحق، خلاص، فالوجود ماذا؟ واحد لا ثانية له. وليس للمال والأعيان الإمكانية وجود حقيقي. إذن ما هو وجودها؟ ما هي إذن هذه الكثرة؟ قال إنما موجوديتها بانصباغها بنور الوجود ومعقوليتها من نحو من أنحاء ظهور الوجود، وإلا ليست هي وجود، وإنما هي ظهور ذلك الوجود عندما قلنا في صورة المرائي أو في صورة الظل ونحو ذلك، هي نحو من أنحاء ظهور الوجود وطور من أطوار تجلي ذلك الوجود، وأن الظاهر في جميع المظاهر والماهيات والمشهود في جميع الشؤون والتعينات ليس إلا حقيقة الوجود، بل الوجود الحق بحسب تفاوت مظاهره وتعدد شؤونه إلى آخره. هذه عبارة في صفحة 426، إلى أن يأتي في صفحة 428 يقول: فحقائق الممكنات باقية على عدميتها أزلا وأبدا، واستفادتها للوجود. خلي ذهنكم للعبارات جيد حتى تعرفون بأنه مبنى الوحدة الشخصية هذا الذي شرحناه لكم مفصلا. قال: واستفادتها للوجود، يعني هذه أعيان الممكنات، ليس على وجه يصير الوجود الحقيقي صفة لها، بل لا يحمل عليها أنها ماذا؟ موجودة أبدا، لا تقع عليها صفة ماذا؟ موجودة، وإلا بمجرد حمل عليها صفة موجودة تكون والبينونة بينونة عزلة لا بينونة صفة. نعم، هي هذه الأعيان الممكنات هي تصير مظاهر ومرائي للوجود الحقيقي، هي في الواقع ماذا؟ هي مظاهر ومرائي، صور تعكس ذلك الوجود، وهي من تنزلات الوجود مع بقائها على عدميتها الذاتية. هذه هم عبارة في صفحة 428، وعبارة أخرى أيضا للغزالي ينقلها لمحمد الغزالي في صفحة 429. هسه الآن بعد لا نقرأها، وإنما نقرأ بعض عبارات مثلا محي الدين والقونوي وغيرهما اللي الآن الوقت لا يسع أن نقرأها جميعا، إلى أن يقول محل الشاهد هذا اللي أريد أقرأ الآن. هذا يقول: أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد الأخبار والآيات لها ظواهر متعددة. القرآن الكريم، هذا القرآن بأيدينا، كيف تعامل الناس في مسألة توحيد الحق مع في هذه الآيات والروايات؟ الآن خلونا في الآيات، كيف تعامل الناس؟ يقول: الناس بإزاء هذه الآيات القرآنية التي تكلمت عن الحق وعن توحيد الحق سبحانه وتعالى صاروا على طوائف أو طبقات ثلاث. الطبقة الأولى هم الراسخون في العلم، وهم الذين حملوها على مفهوماتها الظاهرية من دون مفسدة تلزم منه نقصا أو نقضا. سيبين هذه الطبقة، بعد ذلك سيأتي البيان لها. الطبقة الثانية وهم أهل النظر العقلي من العلماء كالمشائين. طبعا أنا دا أضيف كالمشائين، وإلا مراد من أهل النظر عموما في كلمات أهل المعرفة هو ماذا؟ هم المشاؤون، مو جميع الفلاسفة. وهم أهل النظر العقلي من العلماء والظاهريون من الحكماء الإسلاميين. وهم ماذا يفعلون هؤلاء في هذه الآيات القرآنية التي تكلمت عن توحيد الحق؟ يفهمونها كيف؟ يقول وهم يؤولون تلك الآيات والأحاديث على وجه يطابق قوانينهم النظرية، يعني يحملونه على قواعدهم العقلية والفلسفية ومقدماتهم البحثية، حيث لم ترتقي عقولهم عن طور البحث إلى طور ما وراء البحث. يعني هؤلاء وقفوا عند العقل، لا أنه هناك طور وراء العقل لم يصل إليه هؤلاء، ولم يتعد بواطنهم وأسرارهم إلى ما وراء طور العقل الفكري والعلم النظري. هذه الطبقة تعاملت مع هذه الآيات. الطبقة الثالثة وهم الحنابلة والمجسمة من أهل اللغة والحديث، وهم المشهورين وهم الشائع بين المسلمين، وهم الذين توقفت نفوسهم في طور هذا العالم ولم يرتقوا عن هذه الهاوية المظلمة، يعني عالم الجسم والجسمانيات، فذهبوا إلى أن إلههم جسم أو جسماني تعالى عما يقولون علوا كبيرا. نعم، بعض أئمتهم عندما وجدوا أن الدعوة أنه جسم كالأجسام، شيء كالأشياء، كذا، فيه إشكالات كثيرة، فماذا قالوا؟ قالوا جسم لا كالأجسام، يرى ولكنه ليس في جهة، ولكنهم لم يخرجوا عن عالم ماذا؟ عالم الجسم والجسمانيات، بعد اللتي والتي قالوا ماذا؟ يرى بهذه العين الجسمية ولكن لا يحتاج إلى جهة وإلى مكان. لم يخرجوا عن طور الجسم والجسمانيات إلا مع هذه التشريفات الإضافية، لكن الأليق بحال أكثر إلى آخره. هسا الحق ما هو شيخنا؟ الحق ما هو؟ في صفحة 433 هذه عبارته، يقول والحق أن كلا من طريقي الغالي والمقصر، الغالي يعني الطبقة الثانية، والمقصر يعني ماذا؟ الطبقة الثالثة. إن كلا من طريقي الغالي والمقصر، أي المؤول والمشبه، انحراف عن الاعتدال الذي هو طريق الراسخين في العلم والعرفان، فكل منهما، يعني من؟ الغالي والمقصر، فكل منهما ينظر في المظاهر، لا يرى، لأنه يوجد في الدار غيره ديار، لا يوجد، ينظر في المظاهر، ولكن أحدهما ينظر بالعين العوراء، لكن المجسمة باليسرى والمؤولة ماذا؟ باليمنى. هذه اصطلاحات بعد لتمييز هذه الطبقات. وأما الكامل الراسخ، وأما الكامل الراسخ، طبعا هذه أعمى وأعور وأعمش وحولاء وعوراء، وهذه واقعا ليست بصدد لا سمح الله الإهانها وبيان كذا، وإنما بصدد أنه يريد أن يبين حقيقة، من قبيل أنك تريد أن تشير إلى أنه هذا كيف يرى الأشياء، ومرة يراها بشكل واضح وسليم ومعتدل المزاج، تقول سليم ماذا؟ سليم البصر. ومرة يرى الواحد ماذا؟ اثنين، وتريد أن تعبر عن هذه الحقيقة، مو لا سمح الله تريد أن تتكلم عنه بما لا يليق، فتقول هو ماذا؟ هو يرى الأشياء بنحو عين العوراء مثلا، أو الحولاء مثلا، الذي يرى الأشياء ماذا؟ شيئين، أو أعمش، يعني لا يرى الأشياء على ما هي عليه. فهذه التعبيرات ببيان الحقائق لا لشيء آخر. هذا الكلام قلنا في صفحة 433. بلي، قال وأما الكامل الراسخ فهو ذو العينين السليمتين، يعلم أن كل ممكن زوج تركيبي، له وجهان، وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه كما مر ذكره، فبالعين اليمنى ينظر إلى وجه الحاق فيعلم أنه الفائض على كل شيء والظاهر في كل شيء، فيعود إليه كل خير وكمال وفضيلة وجمال، قل كل من عنده. وبالعين اليسرى ينظر إلى الخلق ويعلم أن ليس لها حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا شأن لها إلا قابلية الشؤون والتجليات، وهي في ذواتها أعدام ونقائص، فينتهي إليها كل نقص وآفة وفتور ودثور، قائلا لسان مقاله طبق لسان حاله في خلو ذات الممكن من نعت الوجود. هذا ممكن ليس له نعت الوجود، شفيفها، وإلى أن يقول: رق الزجاج ورقت الخمر فتشابها وتشاكل الأمر، فكأنه خمر ولا قدح، وكأنها قدح ولا خمر. هو بعد هذا الذي عد مرجعه إلى ماذا يكون؟ مرجعه إلى أنه الحق عين الخلق، باعتبار أن الأصل عين العكس، والخلق عين الخلق، باعتبار أن العاكس عين ماذا؟ عين الأصل. هذا همتنا كلامه، وكلمات أخرى بعد الوقت لا يسع، لأنه عنده فد بحث مفصل في صفحة 434 تحت عنوان وهم وتنبيه، إذا يجدون الإخوة مناسب، لأنه فيه جملة من الاصطلاحات التي نفهمها، لأنه جملة من اصطلاحات العرفاء يعبرون عن مرتبة غيب الهوية بأنه ماذا؟ يعبرون عنها بالعدم المحض. هذا شوفوا، عدم معرفة الاصطلاح تؤدي ماذا؟ إلى أي مشاكل؟ بل يعبرون ما فوق عالم الوجود عالم العدم المحض. هذه كيف تصور؟ إذا تسمحوا لي عاد خلنا نقرأ بعض العبارات. قال: إن بعض الجهل من المتصوفين المقلدين، هؤلاء الذين قالوا بعد توجد كثرة ويوجد واجب خارجها أو لا يوجد، إشارة إلى أولئك. إن بعض الجهل من المتصوفين المقلدين الذين لم يحصلوا طريق العلماء العرفاء ولم يبلغوا مقام العرفان، توهموا لضعف عقولهم ووهن عقيدتهم وغلبة سلطان الوهم على نفوسهم ألا تحقق بالفعل للذات الأحدية المنعوتة بألسنة العرفاء بمقام الأحدية، لا وجود لها. بعد ماذا يوجد؟ قل هذه الكثرات هي هذه فقط، ليس إلا، وهو عالم الصور وغيب الهوية وغيب الغيوب مجردة عن المظاهر والمجال، لا يوجد عندنا. بل المتحقق هو عالم الصور وقواها الروحانية والحسية، والله هو الظاهر المجموع لا بدونه. هو هذا الله، ما هو الله؟ هو هذا، وهو حقيقة الإنسان الكبير والكتاب المبين الذي هذا الإنسان الصغير أنموذج ونسخة مختصرة. وذلك القول كفر فضيح وزندقة صرفة لا يتفوه به من له أدنى مرتبة من العلم. ونسبة هذا الأمر الشنيع إلى أكابر الصوفية، لأنه أنت بعد أن قلت بأنه الخلق هو الحق والحق هو الخلق، بعد النتيجة ماذا تكون؟ هذه نظريتكم أنت عندما تقول الخلق هو ماذا؟ هو الحق، والحق هو الخلق، والمفروض بأنه الوجدان والعقل ماذا يقول؟ هذا الخلق موجود، إذن الحق هو ماذا؟ هو هذا الخلق، ليس شيء لا يوجد شيء وراءه. يقول: ونسبة هذا الأمر الشنيع إلى أكابر الصوفية ورؤسائهم افتراء محض وإفك عظيم، تتحاشى عنه أسرارهم وضمائرهم، ولا يبعد أن يكون السبب ظن الجهلة بهؤلاء الأكابر إطلاق الوجود تارة على ذات الحق وتارة على المطلق الشامل. يعني تارة يطلق الوجود على الحق، وأخرى يطلق الوجود ماذا؟ على الحق، ويقال أن هذا عين ذاك، فعندما عندها النتيجة ماذا تكون؟ هذه ليس إلا. ثم يشير إلى نقطة أخرى، وهي أنه يقول: ولعل منشأ اشتباههم هو هذا المعنى. التفت جيدا، يقول بعد أن ينقل بعض العبارات، يقول: وذكر الشيخ علاء الدين صفحة 435، وذكر الشيخ علاء الدولة في رسالة الشارد والوارد قال: لأن فوقها يعني فوق الطبيعة عالم العدم المحض، وظلمة العدم محيط بنور الوجود المحدث. التفت جيدا للعبارة، ظلمة العدم، هو العدم شيء أو ليس بشيء، ولكن مع ذلك يعطيه ماذا؟ الإحاطة ماذا؟ بالوجود. أي وجود؟ ها؟ المحدث. التفت جيدا، وهذا الوجود المحدث يحتاج إلى محدث أو لا يحتاج؟ خارجه لا يوجد إلا ماذا؟ إلا ظلمة العدم الماحض. إذن لابد عندهم اصطلاح في هذا المجال. شوفوا هذه الاصطلاحات كيف أنه تغري الإنسان وتجعله يشكل عليه الأمر. لذا عبارة صدر المتألهين هذه، بعد أن ينقل هذه العبارات يقول رؤساء القوم، هذه بعض عباراتهم، يقول: فظهر أنه قد يكون مرادهم من العدم ما يقابل هذا النحو من الوجود الظلي. يا وجود، هذه المرائي، هذه المظاهر، خب لماذا يسمى عندهم عدم؟ يحتاج إلى فد مناسبة حتى نسمي هذا الوجود الحقيقي، نسميه ماذا؟ عدم. يقول: لأن الوجود في عرفهم ما يكون مبدأ الآثار ومنشأ الأمك أو أكوان. هذا وجه التفت. ويمكن أيضا أن يكون مرادهم من الوجود ما يكون معلوما ومخبرا عن، على هذا الأساس: وكل ما لا يكون للعقل سبيل إلى معرفة ذاته وكنه هويته فهو موجود بهذا المعنى أو غير موجود. غير موجود. ما هو معنى الموجود؟ ما يكون معلوما ومخبرا عن، أو بأنه يكون منشأ الأثر. هو غيب الهوية الأحدية، قلنا بأنه أساسا هناك غني عن العالمين. إذن هناك هذا الاصطلاح للوجود يطلق عليه أو لا يطلق عليه؟ لا يطلق عليه. فالوحدة وكل ما لا يكون للعقل سبيل إلى معرفة ذاته وكنه مهويته فغير موجود بهذا المعنى. مو غير موجود، فالوحدة الحقيقية بشرط لا، يعني لا بشرط المقسمي، فالوحدة الحقيقية بشرط لا وغيب الغيوب، حيث لا يكون لأحد من الخلق قدم في شهوده وإدراكه، فيصدق عليه أنه غير موجود لغيره، على أن الوجود قد يطلق، هذا بيان ثالث، على أن الوجود قد يطلق على المأخوذ من الوجدان، ولا يمكن لأحد ماذا؟ أن يجد تلك المرتبة. أتصور هذا القدر بعد إن شاء الله كافي في هذه المسألة. تعالوا معنا إلى أصل الكتاب. إثبات وحدة مطلق الوجود وأنه أمر واحد شخصي. طبعا هذا العنوان الذي ذكره هنا واقعا لا علاقة له بالمضمون الذي سنقرفه إلا لاحقا، وإلا مقدمة البحث سيتضح لك بأنه أساسا لا علاقة له بعنوان البحث. بعبارة أخرى، هذا العنوان من باب إطلاق الجزء على الكل، لأن هناك مسائل عديدة طرح في هذا البحث وهذا العنوان هو أهم مسألة فيه. بلي من المصحح، كلها من المصحح، كما أنه جملة من الكتب الحديثة هكذا تفعل، يعني تأخذ مضمون مثل نهاية الحكمة. نهاية الحكمة أيضا كذلك، نهاية الحكمة كثير من هذه النوراني اللي هو هذه الطبعة المصححة الأخيرة، ولا كثير منها ليست من السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى، والأسفار كذلك، أسفار كثير من العناوين له وكثير من العناوين ليست له، وكانت موجودة له محذوفة أيضا في هذا الأسفار المطبوع بأيدينا. قال: الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد، فإن تقرير مسألة التوحيد على النحو الذي ذهب إليه العارفون وأشار إليه المحققون من المسائل الغامضة التي لا يصل إليها أفكار العلماء الناظرين المجادلين، ولا يدركها أذهان الفضلاء الباحثين من الناظرين. أقول، يقول الشارح، طبعا هذا المتن، يقول الشارح بأنه إنما ابتدأ كلامه بالحمد والصلاة باعتبار أنه هذا هو المأمور به، أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ شيئا لا بد أن يبدأ بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى، أن يبدأ ماذا؟ أن يثني بالصلاة على النبي وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام، فقام بهذا. ولكن يقول هناك نقطة أعمق من هذا وراء مسألة الابتداء بالحمد له وشفعه أو تثنيته بالصلاة على نبيه، للإشارة إلى أن العرفان النظري يشتمل على مسألتين أساسيتين: المسألة الأولى ما هو التوحيد، المسألة الثانية من هو الإنسان أو من هو الموحد الذي هو الإنسان الكامل. ففي الجملة الأولى وهي قوله الحمد لوليه، أشار إلى مسألة الوحدة الشخصية للوجود. لماذا؟ باعتبار أنه حصر الحمد لوجود واحد، لولي الحمد. ومن هو ولي الحمد؟ هو الحق سبحانه وتعالى. وهذه إشارة إلى الوحدة الشخصية الوجود، وأنه لا يستحق الحمد إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وفي المسألة الثانية وهو قوله والصلاة على نبيه محمد وآله، أشار إلى ماذا؟ أشار إلى الموحد الحقيقي، وهم الخاتم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلذا قال: أقول أن هذه القرينة، يعني قوله الحمد لوليه والصلاة، أن هذه القرينة المصدر بها هاهنا، وهو ماذا؟ الحمد والصلاة بين شارحتين كما هو عندكم، متضمنة لأمرين. الأمر الأول هو أنه قام بما هو الواجب على كل من يريد أن يبدأ بأمر: كل كلام لم يبدأ باسمه فهو أبتر، فهو أقطع، وكل كلام بدأ بالثناء على الله ولم يثنى ولم يشفع بالصلاة على نبيه فأساسا له دور وله أثر في نظام عالم التكوين، أو ليس له أثر. ليس له أثر لماذا؟ باعتبار أنه الحمد إذا أراد أن ينزل ينزل من خلالهم، والحمد إذا أراد أن يصعد يصعد ماذا؟ من خلالهم، لأنه هم أول من صدر وهم آخر، وهم ماذا؟ غاية الغايات. على الأحوال قال: اعلم أن هذه القرينة المصدر بها هاهنا مشتملة على أمرين. الأمر الأول مع اشتمالها على ما هو الواجب تقديمه في نظر التأليف والتصنيف، وهو الابتداء بالحمد ثم الصلاة على نبيه وأهله، بالإضافة إلى ذلك متضمنة أيضا لما يدل عليه مقاصد هذه الرسالة إجمالا، يعني الإشارة إلى مسائل هذا العلم. المسألة الأولى ما هو التوحيد، وقلنا بأنه التوحيد هو الوحدة الشخصية، والمسألة الثانية من هو الموحد، وقلنا أن الموحد هو الإنسان الكامل. متضمنة أيضا لما يدل عليه مقاصد هذه الرسالة إجمالا على ما هو مقتضى صناعة التعليم والتفهيم، وذلك لأن الكلام في هذه الرسالة يرجع إلى مطلبين وإلى مسألتين وإلى بابين أساسيين. الباب الأول والمسألة الأولى إثبات وحدة مطلق الوجود ووجوبه. خلي ذهنكم يمه. إلى ما قبل العرفان النظري لا إشكال أن المعبود واحد لا شريك له، وأن الخالق واحد لا شريك له، وأن الرب واحد لا شريك له، وأن واجب الوجود واحد ماذا؟ لا شريك له. إلى هذا المقدار كان ثابت في أبحاث المتكلمين والحكماء. أما إثبات أن الوجود واحد وأن الوجود واجب، هذا بعد لم يكن مطروحا لا في كلمات الحكماء ولا في كلمات المتكلمين، وإنما في كلمات المتكلمين والحكماء كان المطروح هذا الوجود إما واحد وإما ماذا؟ وإما كثير. الوجود إما واجب وإما ماذا؟ ممكن. والواجب واحد لا شريك له، والكثير ماذا؟ والممكن ماذا؟ كثيرون. أما هنا بعد لا يوجد عندنا الوجود إما واجب وإما ممكن، عندنا الوجود ماذا؟ الوجود واجب، الوجود واحد، الوجود مطلق، وهذه هي الوحدة الشخصية للوجود. الأول إثبات وحدة مطلق الوجود، يعني هذا الوجود الذي هو وحدته وحدة لا عددية، ووجوبه، إثبات وحدة هذا الوجود ووجوب هذا الوجود. وحصر، طب إذا كان الوجود واحدا من الواضح أن الحمد والثناء لا يكون إلا لمن كان موجودا متصفا بجميع هذه الكمالات وأنواع الجمال. وحصري نعم، بل بعد لا يوجد عندنا تعدد، فهو الحامد وهو المحمود وهو ماذا؟ وهو الحمد، فهو حمد وحامد ومحمود، فهو ذكر وذاكر ومذكور حقيقة. ولكن هذا لا ينفي أني أنا ذاكر أيضا، لأنه أنا أيضا أذكر وأنا أحمد، ولكنه حمدي وذكري بعنوان ماذا؟ بعنوان العاكسية لا بعنوان الذاتية والأصلية. هذا لا ينفي العبادة، لا ينفي الذكر، لا ينفي الحمد، لا ينفي وجود الكمالات الأخرى، هذا ليس نفيا كما وجدتم تصريحه بذلك. قال وحصر ما يستوجب الحمد من الصفات الكمالية فيه، أي في هذا الوجود، فيكون قوله الحمد لولي الحمد إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى هذه المسألة الأولى، وهي إثبات وحدة مطلق الوجود ووجوبه، يعني الوحدة الشخصية، لأن الوجود إذا كان واحد فالحمد هو لولي الحمد وهو الحق سبحانه وتعالى. هسه هنا بحث ذكره العرفاء لعله الآن مو محل إن شاء الله، في وقت يأتي نبين أقسام الحمد ما هو. الحمد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حمد قولي وهو قولك الحمد لله رب العالمين، وحمد فعلي وهو أنك تأتي بالطاعات، هذا حمد ماذا؟ فعلي. وحالي وهو أنك تتصف بالكمالات، مو أن تأتي بالطاعات، أن تأتي بالطاعات هذا حمد ماذا؟ فعلي. تحمد الله، ولكن تحمده بأي طريق؟ بأن تؤدي ما هو مفترض عليك وأن تنتهي ما هو نهاك عنه. أما الحمد الحالي أن تتحقق بالكمالات. الله لماذا خلقك؟ ها؟ حتى تتحقق بالكمال. فإذا حققت ما خلقك لأجله فقد حمدت الله، ولكن هذا أي نوع من أنواع الحمد؟ ها؟ هذا هو الحمد الحالي. لذا عبارات عبارات الدامات في القبسات هذه. يقول فأفضل مقام، هذه عبارة الدامات في القبسات، يقول فأفضل، أنا أنقل هذه العبارة من شرح الفصوص لشيخنا الأستاذ شيخ حسن زاد آملي صفحة 3، يقول فأفضل مقاماتك في الحمد أن تجعل قسطك من حمدك لبارئك قصيا مرتبتك الممكنة. كيف تجعل ذلك؟ أقصى مراتب الحمد وهو الحمد الحالي، كيف تجعل ذلك؟ قال من الاتصافات من الاتصاف بكمالات الوجود. إذا تحققت بكمالات الوجود، هذا هو الهدف الذي خلقك ماذا؟ لأجله، فقد حمدت الله، ولكن لا حمدا قوليا ولا حمدا فعليا، بل حمدا ماذا؟ حاليا. وبتعبير شيخنا الأستاذ شيخ حسن زاده يعبر عنه أنه صار حمدا مو حامد، هو ماذا؟ هو حمد، من قبيل أن الإنسان تارة يتصف بالعدل، تقول عادل، وأخرى تقول ماذا؟ عدل. فرق كبير بين أن تقول ذاكر يعني شيء يذكر، وبين ماذا؟ ذكر هو دار الحمد، هو حقيقة الحمد. قال هو الاتصاف من الاتصافات من الاتصاف بكمالات الوجود كالعلم والحكمة والعدل والجود، فيكون جوهر ذاتك حينئذ أجمل الحمد. أصلا أنت حمد، بعد لا تحتاج أن تقول بلسانك ماذا؟ الحمد لله. قلت أم لم تقل، حالك هو ماذا؟ حال الحمد. منك لبارئك الوهاب سبحانه، فإنك إذن تنطق بلسان حال كل صفة من تلك الصفات. إذن هذا الحمد حمد ماذا؟ حمد حالي، لا حمد فعلي ولا حمد قولي. فإنك إذن تنطق بلسان حال كل صفة من تلك الصفات أنها فيك، حتى تعرفون بأنه مباني هؤلاء القوم ظل صفته سبحانه. إذن هذا الذي فيك ذات في قبال ذاته، لا لا، هذا ظل، عكس هذا، ظل صفته سبحانه وفيض جوده وصنع هبته. هذا فيما يتعلق الحمد لوليه. جيد. والثاني إثبات أن الحقيقة المطلقة المذكورة، يا حقيقة تلك الحقيقة الواحدة، تلك الحقيقة الواجبة، يعني الوحدة الشخصية، أن إثبات أن الحقيقة المطلقة المذكورة وإن كانت الموجودات كلها ماذا؟ مظاهرها. كل موجودات الله، كل شيء فهو مظهر من مظاهر تلك الوحدة الشخصية وتلك الحقيقة، وكل شيء آية من آياته. ولكن هذا لا يتنافى مع قولنا أن هذه المظاهر تختلف شدة وضعفا، يعني التشكيك في المظاهر لا التشكيك في الوجود. واضح صار؟ قال وإن كانت الموجودات كلها مظاهرها، لكنها بجملة مراتبها وأحدية جمعها. التفت جيدا، هذه الجملة إشارة إلى الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة. التفت، بجملة مراتبها، هذه إشارة ماذا؟ إلى الكثرة في الوحدة وأحدية جمعها، جمعيتها، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الوحدة في الكثرة. قال لكنها هذه الحقيقة المطلقة بجملة مراتبها، يعني الكثرة في الوحدة، وأحدية جمعيتها، يعني الوحدة في الكثرة، إنما ظهرت، يعني إذا أردت أن تجد المظهر الأتم والأكمل لهذه الحقيقة لا تبحث عنه في عالم الحيوان، لا تبحث عنه في عالم النبات، لا تبحث عنه في عالم الجماد، لا تبحث عنه في عالم المثال، لا تبحث عنه في عالم العقول، لا تبحث عنه في عالم الجبروت، في عالم الملائكة لن تجد المظهر الأتم في كل ماذا؟ في كل هذه العوالم. إذا أردت أن تبحث عنه ابحث عنه أين؟ في عالم الإنسان وفي نشأة الإنسان. هذا الموجود له القدرة وله الاستعداد إلى أن يكون المظهر الأتم لتلك الحقيقة المطلقة. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال له يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إذن إني جاعل في الأرض خليفة. هاي الخلافة، الخلافة يا خلافة، هذه بعد صارت مو خلافة سياسية، ليست خلافة اجتماعية، ليست خلافة إمامة ظاهرية، وإنما هذه مرتبطة بالخلافة الأسمائية. طبعا إذا جاءت الخلافة الأسمائية تأتي كل الخلافات ماذا؟ الأخرى، من سياسية واجتماعية وقيادية وتشريعية، هذه كلها تأتي، لأنه من كان عنده المئة فعنده ماذا؟ عنده 90 و80 و70 وكذا. أما إذا جعلت هذه الخلافة خلافة ماذا؟ خلافة سياسية، خلافة اجتماعية، بعد إثبات ما فوقها يحتاج إلى دليل. ولعله لا توجد آية ثانية، بل على الجزم لا توجد آية في القرآن تبين هذه الخلافة الإسمائية للإنسان إلا هذه الآية، جعلكم خلائف. هذه ليست مرتبطة بالإنسان الكامل، فقط هذه الآية في القرآن الكريم، وهي الآية 30 من سورة البقرة، هي المرتبطة بالإنسان الكامل. قال وإنما ظهرت في أفراد الحقيقة الإنسانية. بعد أنت المظهر الأتم للحقيقة المطلقة تجدها في غير الإنسان؟ الجواب كلا، هذا فقط تجده في الإنسان. هسأل المتحققين يأتي، والحمد لله رب العالمين.